بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن هشام رحمه الله: بقية أمر خيبر. قال: وأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بكنانة بن الربيع، وكان عنده كنز بن النضير، فسأله عنه فجحد أن يكون يعلم مكانه. فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل من يهود، فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إني رأيت كنانة يطيف بهذه الخربة كل غدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنانة: أرأيت إن وجدناه عندك أأقتلك؟ قال: نعم. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخريبة فحفرت. وهذا يدلك على أن الأسير عندما يؤسر ربما يحلف الأيمان المغلظة ويظهر في وجهه أنه صادق، أنه ما فعل ولا طلع ولا نزل ولا خبأ ولا شيء، وعند التحقيق والتمحيص ربما يظهر خلاف ذلك، فلا يستعجل معه. قال: فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخريبة فحفرت، فأخرج منها بعض كنزهم، ثم سأله عما بقي فأبى أن يؤديه، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم الزبير بن العوام، فقال: عذبه حتى يستأصل ما عنده، حتى تستأصل ما عنده. فكان الزبير يقدح بزند في صدره، والزند هو عود تقدح به النار، حتى أشرف على نفسه. ثم دفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى محمد بن مسلمة فضرب عنقه بأخيه محمود بن مسلمة. قصة الخربة، وأن كنانة كان عنده كنز، وأنهم وجدوا هذا الكنز صحيح، وأنه أسر صحيح. وأما قصة التعذيب فهذه ليست بصحيحة، فهي هنا معلقة عند ابن إسحاق ومن أسانيد مرسلة، وإنما صحت القصة عن عبد الله بن عمر عند أبي داود وابن حبان، وليس فيها ذكر التعذيب. ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يعذب الأسرى، ولم يصح عن أحد من أصحابه رضي الله تعالى عنهم، بل لم يصح عنه أنه كان يأمر بضرب الأسرى، بل كان ينهى عن ذلك، وإنما هذا من الروايات الملفقة الضعيفة التي لا تصح، بل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو مع أسرى بدر، وتعلم ما صنع المشركون بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا أن الله أنزل القرآن بعد أن اختار أن يوصلهم إلى المدينة، وأن قتلهم دون الشجرة كان أولى، ومع ذلك أوصلهم إلى المدينة واستوصى بهم المسلمين خيرا، فكانوا ربما يطعمونهم مما لا يأكلون في بيوتهم. فليس في دين الإسلام تعذيب الأسرى، ولكن استجواب تحقيق نحو ذلك لا بأس، أما تعذيب فهذا لم يكن يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه. قال: وحاصر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أهل خيبر في حصنيهم الوطيح والسلالم، حتى إذا أيقنوا بالهلكة سألوه أن يسيرهم وأن يحقن لهم دماءهم، ففعل. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حاز الأموال كلها، الشق ونطاه والكتيبة وجميع حصونهم، إلا ما كان من ذينك الحصنين. فلما سمع بهم أهل فدك قد صنعوا ما صنعوا، بعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه أن يسيرهم قبل أن يصل إليهم، كما قال بعضهم: قطع الرؤوس يحرك الأذناب. فلما سمع أهل فدك وهم بعيد من خيبر أن أهل خيبر انهزموا وسلموا، هم أيضا قبل أن يصل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم دعوا إلى المصالحة وأن يحقن دماءهم ويخلوا له الأموال، ففعل. وكان في من مشى بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينهم في ذلك محيصة بن مسعود أخو بني حارثة. فلما نزل أهل خيبر على ذلك سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعاملهم في الأموال على النصف، وقالوا: نحن أعلم بها منكم وأعمر لها. فصالحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصف، على أن إذا شئنا أن نخرجكم أخرجناكم. وقد زورت اليهود مثل هذه الوثائق التي كانت في عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنكروا أن الرسول قال سيخرجهم إذا شاء، وجاءوا يخاصمون عمر رضي الله عنه. ثم جاءوا بعد ذلك في زمن بعض الخلافات المتأخرة، فبين أهل العلم أن ما جاءوا به وكتبوه هي من الكتب المكذوبة المزورة، وأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبقيكم فيها ما شئنا، فلما كان عمر أخرجهم منها. فصالحوا أهل فدك على مثل ذلك، فكانت خيبر فيئا بين المسلمين، أي غنيمة، سماها فيئا وهي عبارة عن غنيمة، لأن الأصل فيها أنها كانت بقتال، وكانت فدك خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أي فيئا، لأنهم لم يجلبوا عليها بخيل ولا ركاب. فلما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدت له زينب ابنة الحارث امرأة سلام بن مشكم شاة مصلية، وقد سألت أي عضو من الشاة أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني ما اكتفت أنها تضع السم في الشاة وترسلها إلى الرسول يأكل من أي مكان، لا، سألت ما هو أحب عضو للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى تزيد فيه السم. هذا مثل أولئك المجرمين الذين يضعون الألغام واللواصق حتى السيارة، ما يضعون في أي ركن من السيارة، لا، يضعون على الكرسي الذي يجلس عليه من يريدون قتله، مثل هؤلاء اليهود، هكذا مثل فعلهم مثل فعل اليهود. قال فقيل لها الذراع فأكثرت فيها من السم، ثم سمت سائر الشاة، ثم جاءت بها، فلما وضعتها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تناول الذراع فلاك منها مضغة فلم يصغها، ومعه بشر بن البراء ابن معرور قد أخذ منها كما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما بشر فأساغها، وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلفظها. كانوا في تعب، في جهاد، في قتال مستمر أيام، ربما ما عندهم ما يأكلون، فلما رأوا هذه الشاه لحم مصلي مطبوخ أكلوا منه، والرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، ولكنه عند أن أراد أن يأكل هنا أوحى الله إليه. قال ثم قال إن هذا العظم ليخبرني أنه مسموم، ثم دعا بها فاعترفت فقال ما حملك على هذا؟ قالت بلغت من قومي ما لم يخف عليك، فقلت إن كان ملكا استرحت منه، وإن كان نبيا فسيخبر. قال فتجاوز عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومات بشر من أكلته التي أكل. وهذا صحيح، وقد جاء بعضه في صحيح البخاري ومسلم مختصرا، وسيأتي أنه قتلها بعد ذلك قصاصا أو قصاصا ببشر بن البراء. قال ابن إسحاق وحدثني مروان بن عثمان بن أبي سعيد بن المعلى قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال في مرضه الذي توفي فيه، ودخلت أم بشر بنت البراء بن معرور تعوده، يا أم بشر إن هذا لأوان وجدت انقطاع أبهري، والأبهر والشريان الرئيسي في الجسم يغذي جميع أنحاء الجسم بالدم، من الأكلة التي أكلت مع أخيك بخيبر. هذا مرسل، لكنه قد صح في البخاري ومسلم عن عائشة أنه قال إني لأجد السم الذي أكلته بخيبر، فهذا أوان انقطاع أبهري. جاء عند أبي داود أن الرسول عليه الصلاة والسلام قتل هذه اليهودية، وفي البخاري أنه تركها، قال ابن القيم في زاد المعاد كان تركها في أول الأمر، لكنه لما أخبروه أن بشر بن البراء مات من السم قتلها به قصاصا. تفضل. قال فكان المسلمون ليرون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات شهيدا مع ما أكرمه الله به من النبوة. من الذي قال هذا؟ هذا قاله جماعة، ومنهم عبد الله بن مسعود كما عند الإمام أحمد. فالرسول عليه الصلاة والسلام مات شهيدا، فحصل على مرتبة النبوة والرسالة والشهادة عليه الصلاة والسلام. نعم، هو أكل، هو وصل في فمه الطعام ثم لفظه، فهذا الذي لاكه في فمه أثر عليه وإن لم يصل إلى بطنه، أما بشر دخل إلى بطنه فمات مباشرة، وهذا يدل على أنه سم شديد قال حديث أنس: والذي نفس بيده لتضربوه إذا صدقكم. لم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث فيه يعذبوه أو يضربوه، فرق بين الضرب وبين التعذيب. التعذيب ضرب وزيادة، أما هذا مجرد لطمة، ضربة بوكس كما يقولون حتى يعترف. أو أما التعذيب، تعذيب ربما تقطيع الجسد أو إحراق بالكهرباء أو إلى غير ذلك، فهذا ما عندنا فيه دليل. لم يأتي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم دليل أن ذلك يفعل بالأسرى، بل جاءت الأدلة في الرفق بالأسارى والإحسان إليهم، إلا من استحق أن يستجوب ويضرب وهكذا بغير تعذيب للحاجة فنعم. وهل من التعذيب أن يعلق بيديه هكذا ويترك ساعات معلق؟ هل هذا من التعذيب ولا من التعذيب؟ يربط ثم يعلق في السقف ويتركون 3 ساعات 4 ساعات على هذا الحال، هل هذا من التعذيب؟ التعذيب الشديد، بعضهم تنفصل كفاه، انقطع الدم تصير الكف ميتة، يحتاج بعد ذلك إلى علاج في المستشفيات وقد لا يشفى إلا بقطعها. هذا يفعله الرافضة الحوثة، الحوثيون يفعلون بالأسرى هكذا وأشد من هذا يفعلون بهم. قال بعض إخواننا أن ما عنده شيء، قال: كانوا يربطوني هكذا من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس بأسلاك وأعلق في السقف بيدي حتى تصير الكف سوداء من احتقان الدم. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.